أنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا مع حديث حذيفة رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، وهذا حديث كنا قد توقفنا معه لأجل أن نستبصر شيئا في الفتن وهو يمت لما نحن بصدده في هذا المجلس بصلة وثيقة، ذلك لأن هذا المجلس هو مجلس في الأحاديث الطويلة من السنة، وقلت أنني سأعرج على شيء منها بما يفتح الله عز وجل به علي. فجاء حديث عمر رضي الله عنه هذا في معرض الكلام عن الفتن على أن ننتهي منه عاجلا، فمنع المرء من ذلك لكثرة الأحداث وتواترها، مما استدعى أن يأخذ الحديث من ثناياه تفاصيلا لإسقاط هذه الفوائد على الواقع، فما تجاوزنا صدر الحديث إلى الآن، وكذلك لأجل الانقطاع. وأنا وإن كنت أعتذر عن هذا الانقطاع، إلا أنني أيضا في نفس الآن أسأل الله عز وجل أن يوفق إلى ألا يحدث هذا الانقطاع بعد، بفضله وكرمه وجوده سبحانه وبحمده. وكنا قد أخذنا من حديث عمر رضي الله عنه فوائد أذكرك بها على عجالة، وما أحوج أن يعاد هذا الكلام، نحن أحوج ما يكون الآن إلى إعادة هذه الأصول، لأنني كما ذكرت لك وأذكر وسأذكر إن شاء الله عز وجل أن محنة الوقت في عدم فهم الفتن المتواترة المتلاحقة التي لحقتنا ونزلت على أم رؤوسنا، المحنة في هذا هو أننا لا نرجع إلى الأصول، وديننا مليء بالأصول، فيه أصول ينبغي للمرء أن يبني عليها وأن ينظر إليها وألا يتجاوزها قيد أنملة، لا سيما في خضم هذه الفتن. الإنسان لا يكاد يستريح في يوم إلا ونسمع خبرا أو رأى خبرا أو رأى أثرا أو وجد أثرا، لا يستريح. وهذه الفتن التي عناها عمر رضي الله عنه في هذا الحديث، قال رضي الله عنه: إنما أريد التي تموج كموج البحر. وأنا سأذكر لك الحديث الآن إن شاء الله عز وجل يعني برمته، لكن ما ينبغي أن تعلم أنك في غاية الحاجة إلى سماع مثل هذه الأصول، لأن أكثر الذين يتحدثون لا يؤصلون، إنما يتحدث يستقي من الواقع، بما أن إذن، بما أن هناك كذا إذن فينبغي أن يكون كذا، فيأتي هذا بما أن والإذن مخالف للشريعة، فنسقط إلى تحت مرة أخرى، ولا يزال المرء يبتعد عما ظن أنه يقترب منه، كما ترون حتى أن خاصة الناس ضجوا الآن بخواصهم أيضا. فتأمل جيدا، جلس عمر رضي الله عنه مع حذيفة رضي الله عنه، وأنا أذكر الحديث وأعرج على ما قلنا من فوائد سراعا لنستذكر سويا هذا الأمر، وإن كنت أود أن تجعل ذلك عندك في ورقة وأن تراجعها يوميا، هل أنت كذلك أو لا؟ والذي أنت فيه لا ينبغي أن تحدثه، اللي ما عملتوش أعمله، والذي أنت فيه نعم ينبغي أن تثريه، تكثره بقى، لأن الآن الفتن تأكل الناس أكلا. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا وإياكم الفتن. فتأمل جيدا. قال حذيفة رضي الله عنه: كنا جلوسا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجلسه، فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: فقال الناس، وتكلم الناس، الناس تكلموا، وأكثر الناس كان عارف لأول وهلة، فقالوا: فتنة الرجل في ماله وأهله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدق. فقال عمر رضي الله عنه: ليست هذه أريد. وقلنا في هذا المقطع أنه ينبغي أن تعقد المجالس، ينبغي أن تعقد المجالس للكلام عن الفتن، لأن سيدنا عمر قاعد عامل مجلس وهو بيتكلم إيه رأيكم في الفتن وأخبارها إيه عندكم وفاهمين إيه عن الفتن. لأن أنت لما تتحدث النهاردة لقوم إن إحنا في فتن، يقولك فتن إزاي دي، إنما هي أمور تتطور والقنوات السياسية، ومش فاهم إنه الآن بيفتن، وأن الفتن عمالة، وأن الإيمان يسلب، وهو لا يدري أصلا كيف سلب إيمانه، ودي مشكلة كبيرة. ليه؟ لأن فيه غفلة. لذلك كما سترى مما يبهرك يجعلك تنبهر حينما تسمع علاج الفتن العامة إنما هو في موضع القلب. فقال عمر: ليست هذه أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا. وسكت الناس، الناس سكتوا، حذيفة قال أنا. فقال له عمر: أنت لله أبوك، إنك عليها لقدير، أو قال كلمة نحوها، قل. فقال حذيفة رضي الله عنه: فتنة الرجل. فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أحفظه كما قاله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أنت لله أبوك، قل. فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ثم قال حذيفة رضي الله عنه: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها باب مغلق. قال عمر: يفتح أو يكسر؟ قال حذيفة: يكسر. فقال عمر رضي الله عنه: أنت لا أبا لك، قل يفتح، فإنما فتح يوشك أن يغلق. فقال: يا أمير المؤمنين يكسر، إني أحدثك كما أن دون الليلة البارحة. قال أصحاب حذيفة رضي الله عنه: فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله فقال عن الباب، فقال: الباب عمر، إني حدثته حديثا ليس بالأغلب، أو كما قال رضي الله عنه. حديث عظيم جدا، عجيب. واستفدنا منه وإحنا ماشيين في أوله أنه ينبغي أن تعقد المجالس للكلام عن الفتن، لكن ليست المجالس المشاع، والكلام ده أنا نوهت عليه وأؤكد، ليست مجالس المشاع أن يجي عند قناة ويقعد واحد هنا وواحد هنا ونتكلم وكل يدلي بدلوه ويأتي بأي إنسان، يعني مثلا ليه شيء من الثقافة معين، ليه قسط من الفكر معين، أفق سياسي معين مثلا، يقوله تعالى واتكلم. وقلنا أن هؤلاء يسكتوا جميعا قبل أن يتكلم، لا يتكلمون إلا بعد أن يتكلم العلماء، علماء الشريعة. كلام ده جبته منين؟ قول عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة. يبقى لازم العلماء يخرجوا على الناس ويقولوا لهم ما هي الفتن، وأشكال الفتن، وهيئة الفتن، وما تصنع الفتن في القلوب، وما ينبغي على المرء أن يصلح، أنهي باب أسلك فيه للإصلاح في زمان الفتن، وإسقاط الفتن على واقعنا، والكلام عن الفتن التي طرأت وضربت واقعنا. العلماء يتكلموا أولا، ثم يفتح المجال للمتخصصين. بقى احنا عايزين والله نفتح قناة سياسية، تعال قول لنا أخبرها إيه؟ مش تقول للعامة، تقول للأهل العلم، فيخبرونه بما سيحدث، يوم أهل العلم يأخذون عليه. الكلام اللي أنت بتسمعه النهاردة إن ما يجوز في السياسة لا ما لا يجوز في الدعوة، وإن العلماء الذين كانوا في الدعوة لما دخلوا في السياسة أفسدوها، لأن الموضوع فيه مختلف ما بين السياسة والدعوة، أنا أحله بشيء يسير. وقلنا أيها الإخوة أن احنا لنا منهج، المنهج ده معصوم. ليه المنهج ده معصوم؟ لأنه مزكى. هذا المنهج هو كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بفهمي ولا فهمك ولا فهم الاستراتيجي السياسي ولا المفكر، إنما بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اللي جابهم بس لزماننا، وحنقول إيه؟ نقول إن هؤلاء يؤصلون لنا الأصول، وعليها ناخد بقى إيه؟ صورة تبكي الأصل للواقع. وده يعرف يعملوا مين؟ العلماء الذين يستنبطون، اللي هو يخرج بالفرع فيجعله على الأصل، يلحق الفرع بالأصل بقرينة يعتد بها، قرينة صحيحة. هو ده القياس، الاستنباط، ان اخذ من الأحكام الشرعية بقى. لكن هذه الشريعة تحكم على كل شيء إلى يوم القيامة. هذا هو منهجنا، هذا المنهج منهج مزكى. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. من هم المخاطبين في الآية؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والكلام ده أنا قلته بقى في الحلقات الفائتة ليرجع إليها من شاء، لكن قررته بشيء من الإسهاب. لكن دي أدلة كده، وإحنا بنذكر ما قلناه عشان تفتكر معايا، لأن ده كلام في غاية الأهمية. احنا النهاردة الذين يسوقوننا هم من لا خلاق لهم، ليس عندهم دين وليس عندهم قواعد، بيلقوا الفكرة وتلاقي الناس تقول الفكرة اللي هم قالوها، فاذا فضحت له هذه الفكرة اللي انت بتقول، ايه اللي انت بتقوله ده هذا كلام غير منطقي، فضلا عن يكون غير شرعي. واذا فضحت له ذلك يقول لك: والله انا سمعت فلان في البرنامج قال الكلمتين دول، وتلاقي واخدها منه. وطبعا ده اصلا جذوره عميقة، علقت عليها ايضا في ثنايا هذه الحلقات، ان الناس ما كانش حد عارفهم، كان لهم فئة يسيرة هم المعروفون، والله عز وجل قد جلب الناس من نواصيهم الى اهل العلم، فاذا ببعض هؤلاء يدلون الناس على قنواتهم بخروجهم فيها، وده كانت غلطة تذكر في التاريخ مع الاسف الشديد. لكن على كل حال لست بصدد، يعني الكلام ده كما قلت ذكرته قبل ذلك. يبقى يجتمع الناس للفتن، لكن مش اي حد، اهل العلم الشريعة. ويعلم انه لا يقضى في الفتنة الا بمعصوم من كتاب الله وسنة وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجماع السلف او مجموع السلف في فهمهم، لا يقضى في ذلك الا على هذا النحو. ليه بقى؟ لان الفتنة فيها قسط غيبي ما تعرفش عنه حاجة، بتاخد طرف منه واحد فقط في الدنيا، في 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 فيما تعلم طرف يظهر لك، اما الذي يخفى فده في عقيده القلب، يعتقده الانسان لان عندي من خبر لكن ما شفتوش بعيني، وده حياتي. لما ناتي ان شاء الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب. بتعرض على القلب ليه؟ ما كانت تعرض على العين الاول، لكن امر العين اهون ما يكون، اللي هي عين الراس دي، انما القصد هو عين القلب. إذا غفلت عين القلب فقد تمكنت الفتنة، وإذا نظرت عين القلب فقد فضحت الفتنة. ولذلك يقول أهل العلم: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها أهل العلم، وإذا أدبرت عرفها كل واحد. بس بتبقى أدبرت وهي خلاص حطت لهم أخلاق معينة وهيئة معينة ونحو هذا. يبقى جماعة من أهل العلم فقط، جماعة من أهل العلم الراسخين، والناس اللي هي الدربة هم الذين يجلسون لينظروا ويبتون في الأمور أولا. يبقى ده المجالس التي جلس فيها عمر رضي الله عنه تحت ظل المعصوم من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس ذلك على فهمي ولا فهمك، وإنما على فهم هذه القرون المفضلة المزكاة. طيب الفائدة الثالثة: أن المجالس لا تكون للعامة، لا تظهر للعامة، وده مهم. مش كل شيء انا عايز اتكلم فيه اجي اقعد على فضائية واتحدث فيه، لا مش كل شيء كده، وقلنا أن الأخبار ينبغي أن يكون لها ضابط، إنما أن أي حد يسمع أي حاجة بما يسمونه الشفافية، الشفافية ده كلام لا نعرف لا نعلم عنه بهذه الإباحية شيء، أن يبيحوا كده بالشكل ده ويبقى كل الناس تعرف كل حاجة، ده في الحقيقة خطأ فاحش، لأن الناس لا ليس كل الناس يفهم ما يقال له، لكن في النهاية ده عايز النتيجة. وكما قال علي رضي الله عنه فيما اشتهر عنه، بل لا أقول علي رضي الله عنه، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي هريرة رضي الله عنه أخرج، فمن تلقى خلف هذا السور، أول من تلقى خلف هذا السور ومعه نعلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبشره بالجنة. فلما خرج إليه إلى ما خرج أبو هريرة رضي الله عنه وجد عمر رضي الله عنه، فلما قال له ذلك وذكر له أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، دفعه عمر رضي الله عنه حتى خر ليسته، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إذن يتكل الناس، أو قال كلمة نحوها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث. كذلك لما قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه من قال لا أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله، قال الله ورسوله أعلم، قال حق العباد قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن يدخل الجنة من لا يشرك به شيئا، فقال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس، قال إذن يتكلوا. يبقى في صنف، مش كل شيء ينبغي أن يخبر به الخلق، في كلام يفهمه البعض ولا يفهمه البعض، ودي بقى طبعا بتبقى حلكة أهل العلم ودربتهم، عشان كده احنا بنقول الراسخين من أهل العلم. ثم كذلك ينبغي أن يفشوا الحديث في الفتن، الناس تحفظ، وأنا ذكرت لك يومها إني أناشد إخواني من طلبة العلم إنه يجلس في المساجد ويذكر هذه الأحاديث، ويعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بكل خير. الناس النهاردة حينما تكون مطالب عقلاء الناس ان يحجموا شوية من المظاهرات، لان يحدث فيها قتل ويحدث فيها جرائم وموت واشياء نحو هذا، واحنا عاوزين الناس تمكث في بيوتها لحد ما الدنيا تمشي، نفرغ شوية وقت للمشي، وامسك عليك لسانك، كل الوصايا دي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. ولما ذكر عليه الصلاة والسلام الفتن ذكر السلاح، ليه بيذكر السلاح عليه الصلاة والسلام؟ ان تبقى اول ما تحصل فتنة عينك على سلاحك. ليه؟ لانه السلاح في الفتن يطول، تلاقي نفسك موت اللي قدامك وانت لا تدري كيف حدث هذا، لخلاف الايام العادية. ولذلك قال اتخذ شيفا من خشب وكن خيري ابني ادم واملك عليك لسانك وليسعك بيتك واعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجرة. ده كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقوله اعمد الى حافة سيفك فدقها، تضرب بيه تبقى عامل حتة حديدة ما تعورش ما تموتش ولا تجرح. نفهم الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا القواعد اللي النهاردة بيكتشفوها. وطبعا انا لما بقول دلوقتي ان العقلاء بيقولوا المزارات، بقول العقلاء مش الشريعة، انما الشريعة كلام الشريعة في المظاهرات ده كلام تاني، كلام الشريعة في المظاهرات، وده أمر كان ينبغي بقى أن يصدع به. هديك رأيت ما يحدث المظاهرات ده أمر، وأنا هذا كلام ذكرته أيضا في صدر هذا الحديث، إن ده أمر مستورد من الخارج، الإسلام لا يعرف هذه الهمجية الطاحنة، إن كل إنسان عاوز حاجة ينزل يقف في الشارع كده، لا أبدا، إنما هناك عرفاء يكلمون من عنده البرء، عنده الأمر ده يقدر يحله يروح يكلموه، وهو يخاطب هذه الجماهير من خلال اتنين تلاتة. والقصد ايها الاخوة، يبقى هذه فائدة ايضا، ان المجالس دي تبقى مجالس خاصة لا تشاع نتائجها، لكن مش كل شيء فيها ينبغي ان يشاع على الناس. ثم قلنا ايجاد طائفة الحذيفيين، ودي الفائدة اللي احنا وقفنا عندها اخر مرة، ان يطلع واحد مننا يقول انا كما قال حذيفة رضي الله عنه، انا احفظ حديث رسول الله كما قاله في هذا الامر، انا ادرى بهذه الفتنة اعلمها. ولذلك سكت الناس، ودي كانت فائدة ايضا فاتني التنبيه عليها، ذكرناها في موضعها، ان يتعلم الناس حتى اهل العلم الذين لا يدرون في مسألة المسائل أنه يسكت، مش لازم كل مسألة تتكلم فيها، وإلا فمن علق على كل مسألة لفت نظر الناس إليه بالتنقص، لأنه لازم يغلط، لأن في مسائل لا يدري فيها في الحقيقة، كما سيأتي مما سأحدثك به من أعجب ما تسمع في هذا الزمان بأشياء يهجم الناس عليها هجوما عجيبا. فتتعلم يتعلم الناس من أهل العلم السكوت، لا أقول السكوت المطلق طبعا لأن ده ممض في حد ذاته، لكن يتعلم الناس الصمت في أني معرفش أسكت، لا أدري، على ضوء أني أنا معرفش الحكم الشرعي إيه فأسكت حتى يخبرنا الناس بالحكم الشرعي. ففي كل دقيق وجليل نرجع إلى حكم الشريعة، ما فيش حاجة اسمها أبدا بما إن إذن، وأنا أرى هذا الأمر الواقع وعلاجه كذا، وإلا إحنا هنقول كلام بقى كما قلت لك سنتكلم بكلام سيء للغاية يغضب الله عز وجل إذا كان النهج هيبقى بالشكل ده. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني كل حاجة تجيب فيها حديث وآية أو آية وحديث وأثر للسلف، تعرف تعمل كده اعمل كده، ما تعرفش اسكت لحد ما يجي اللي بيعرف. فلما حذيفة قال أنا، قال عمر: بل أريد التي تموج كموج البحر. وقلنا يومها إن موج البحر، لأن العرب بتخاف من البحر في الحقيقة لأنه مخيف، كان مخيفا لهم، والتشبيه بموج البحر لأن موج البحر لا يتوقف. فهذه الفتن هكذا، وانتم لعلكم يعني من يسمع الآن ويشاهد يتفق معي في هذا، كل ما تصحى تلاقي خبر، كل يوم تلاقي خبر، دي فتنة جديدة هتتعامل معها ازاي؟ كيف تتعامل معها في الواقع ايضا؟ والأمة برمتها كيف ستتعامل مع هذا الخبر ومع هذا الخبر؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: انا كما قال. وقلنا العالم المتثبت الجريء، من كتر انه متثبت راسخ قوي في الشريعة، فهم قوي، عارف مذهب السلف كويس جدا، مش مذهب النظر والعقل واللي احنا بنسمعه دلوقتي ده، وهذه العقلية والتفسير بتاعت الآيات. وانا ذكرت لك قبل ذلك ان هذا كان بتوقيت وجود النصف الشق الثاني من حياة الشيخ محمد عبده، كل الآيات اللي قاعدة تقول لك النهاردة، لان الرجل كان يرى ان انا مش مرتبط بالسلف، انا انظر واقول. فتسمع الى احكام لحد يوم الناس هذا بتطلع عليك كده من بنات افكار الرجل، وطبعا الرد عليها سهل جدا من الكتاب والسنة ذاته، لان احيانا بيبقى فيها كمان يعني بيبقى فيها ايات ادعاء في اعمال الادلة اللي هي فيها نسخ مثلا، ويقول لك لا مفيش نسخ ولا حاجة، دي كان لا نسخ فيها، تعمل الادلة يعمل بعضها مع بعض، كان هو بيقول لا ابدا دي منسوخة، زي ايات الولاء والبراء مثلا، عدم التزوج من اهل عدم التزوج من الكافرين، وعدم تزوج المرأة المسلمة من الكافر ولو كان من اهل الكتاب يهوديا او نصرانيا مثلا، يقول لك ده كان زمان، كلام ده نسخ بايه؟ ان خلاص بقى انت برهم وتقسطوا اليهم، كلام ده بقى ليس في العالمين، لما كان الرجل يراه وكانت له توجهات الأخرى، اللي أنا مش ده المجال إن احنا نتكلم عن ماسونية الرجل وما كان يقال عنه من كان معه في نفس العصر والزمن، يعني مش افتراء عليه، لا احنا بنقول بقى ايه ده عن كما قاله العصري منتحلا وبالقديم تمسك قط واعتصمي، يبقى في رجوع إلى هذا الصدر الأول في الدقيق والجليل، لأن هؤلاء هم الذين شهدوا نزول الوحي وهم أفهم الناس فيه بشهادة الله ورسوله لهؤلاء صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى نريد طائفة الحذيفيين، وضربت لك مثالا من واقعنا في الطائفة المتثبتة الصادمة اللي تقف في المواقف. يا إخوة، نحن نفتقد لموقف صارم لأهل العلم إلى هذا الزمان، وإن كنا نحسن الظن بمشايخنا ونعظم جانبهم ونمنع ظهورهم، لكن إلى الآن مفيش موقف صادم. المراحل اللي فيها تحولات مراحل في غاية الاضطراب، لا يسكن اضطرابها من الأسباب الأرضية إلا بأهل العلم. هذه التحولات اللي سكنها ووقفها العلماء بإذن الله عز وجل وبفضل الله عز وجل ومعونته، لأنهم في الحقيقة يتلون الأدلة من الكتاب والسنة ويمشون المسألة. هو وأنا ضربت لذلك أمثلة في 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 مواقف في مواقف عنيفة في الحقيقة، وكان من أعظم ما يعني كان يدور الحديث فيه وإلى يوم الناس هذا في هذه السنين الثلاث الفائتة، هي قاعدة عند أهل العلم، هي عروس القواعد الفقهية، لكن مع الأسف الشديد شوهت في السنين الفائتة، اللي هي ما يسميها العلماء قاعدة المصالح والمفاسد وتقديم جلب دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وإذا تعارضت المصلحتان قدم الأعظم مصلحة على الأدون، وإذا تعارضت المفسدتان ارتكب الأدنى لحساب درء الأعلى. دي قواعد عظيمة جدا، عروس القواعد يدور عليها الدين، لكن حينما تفهم هل أستطيع أن أعمل قاعدة المصالح والمفاسد في العقائد ولا لا؟ وضربت لك مثالا لمن يذكر آخر حلقة كانت لنا، ضربت أكثر من مثال في الحقيقة، إن في أمور لا أستطيع أن أنا أقول أصل المفسدة الأعظم هتبقى في كذا، لا، لما بتنزل هذه الأمور بتبقى المفسدة الأعظم في تركك لأمر الله عز وجل، ولو كان أمر الله يومها يسوي عنقك وعنق من خلفك كمان. وهذه أمثلتها كثيرة جدا في خميرتنا العظيمة من أدلة الكتاب والسنة والتاريخ، اللي هو بيحكي لك المثال بقى التنفيذ لما في الكتاب والسنة. ومن ذلك ما أذكرك به وإن كنت ذكرته في الحلقة الفائتة، وخذ بالك من الموقف ده كويس علشان ده ما سأعرج عليه في البلية التي لحقتنا اليوم، دي أعظم ما ابتلينا به الآن، أو من أعظم ما ابتلينا به في الحقيقة، وأقول من أعظم لأن احنا كان عندنا، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأحزاب وجد أنه قد أتاه 10,000 إنسان من أصول العرب ومن أحابشها وبطونها بمساعدة يهود معهم أيضا، يهود بني قريظة نقضوا العهد. أنا بقى طبعا بتكلم المثال سريعا لأني أنا بعتمد على أني ذكرته قبله، من أراد أن يرجع إليه بس عشان أنا يعني أثبت أصلا أعرج عليه فيما أريد فيما وقع وما بنا الآن، إن كنا نريد إيجاد طائفة من الحزيفيين العلماء، أنا أديلك أمثلة للحزيفيين كيف وقفوا، الوقوف المتردد والإحجام والجمجمة والتكمكم، في الحقيقة بيخلي الإنسان مش عارف العامة، بل بالعكس خاصة الناس يضطربون، وبعدين بيؤثر بعد كده أن الصغير بيتكلم، فلما بيتكلم بيغلط تقوم تطلع تغلطه، أنت ما كنت اتكلمت أنت الأول. ده في الحقيقة مما نعالجه نعانيه في هذا الوقت، أن كان حد يتكلم يأصل أصول، بحيث أننا أن كل الأجيال التي تأتي أو الأجيال الصفوف التي من بعده بعد الطائفة الكبيرة من أهل العلم تقول بكلامهم وتؤصله وتنشره، إنما أحيانا بيبقى الأمر فيه اضطراب كده. فعندنا موقف تحت هذا السؤال، قاعدة المصالح والمفاسد تعمل في العقائد ولا إذا مس الأمر العقيدة فلا مصلحة إلا العقيدة ولو فني الناس؟ إيه الموضوع؟ أنا عندي أمثلة عايز أضربها، لا سيما أن الذي يسهل أو يفتح شيئا في باب المحرم هو الاضطرار، الاضطرار بيفتح شيء في باب الحرام، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فلا إثم عليه أن يأكل ميتا وأن يشرب خمرا، إذا زور ولا حاجة وجابه إزازة خمرة وما فيش مية حيموت، ياخد له بق خمرة ينزل اللقمة اللي زور بيها دي وخلاص ماشي، في صحراء ولا في مكان قفر وما فيش طعام حل له ما يقيم أوده من الميتة، ماشي، يبقى بيفتح الباب ده. لكن ما هو الذي يفتح باب التسهيل أو الذي يفتح باب شيئا في الكفر العقد بقى؟ الإكراه، لقول الله عز وجل إلا من أكره، ما قالش من اضطر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والإكراه يكون عينا، ما فيش حاجة اسمها إكراه عام أو إكراه مظنون، أصل احنا بنعمل لحسن لو حصل يحصل، ما فيش لحسن دي ما تحصلش، دي في إكراه عيني. وبرضو على ذلك بنتكلم بما فعل السلف لما كانت محنة خلق القرآن، وقف أحمد بن حنبل كما تعلمون، وطبعا هو وقف ناس كتير، لكن أحمد بن حنبل كان أشهر الناس الذين قاموا في هذا المقام، في ناس كتير ماتوا في هذا. أبو يعقوب البويطي إمام من أئمة الشافعية، وهو من أصحاب الوجوه لأنه ينقل عن الشافعي رأسا رحمه الله، هذا الرجل مات في الحديد، دخل عليه بعضهم قال وجدت عليه ثقلا من حديد، كان في حديد في رقبته يقطم رقبته وحديد في إيده، ده كان ممكن يقولك أنا من أهل العلم وبدل ما أنا مموت وبعدين مش هيلاقوا زي. هو كان المذهب الشافعي قائم على هؤلاء، المزني وأبي يعقوب البويطي. فلما ده يموت يبقى التقريرات الفقهية ومستقبل الأمة زي بيقول النهاردة ما حصلش. بل البويطي صبر وثابر في هذا، وكانت قولته التي تتردد أصداؤها مع أصداء الزمان إلى اليوم، وهو يقول والله لأموتن في حديدي هذا حتى يأتي أقوام يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن ناس. عشان معلش يطلع يقولك معلش يا جماعة ولهم القرآن مخلوق، بس عشان نمشي الحتة دي معلش ادوهم دي عشان نمشي زي ما اتكلمنا في ذلك ايام بقى الدستور رحمه الله تعالى، برضو كان معلش خلي دي عشان دي تعدي النهارده بيحتاج عليك بده كما سأبين لك باللي انت قلت معلش فيها ده. قال كأنما يقرر ان في باب العقائد مفيش ترخص، لا سيما لأهل العلم، فقام ووقف في هذا. كان احمد بن حنبل وبعدين خرج من المحنة وذكر لاصحابي خاصم من كان يقول في المحنة، في بعض العلماء اتضغط عليهم فتأولوا الاكراه وقال حيموتونا فعلا، حطوهم على السيف فعلا، فقالوا القرآن مخلوق وخلاص، وخرجوا فبينوا للناس. مش خرج يعني هو بعد ما يقرر ان هو قرره ده بدل ما يخرج يتوب الى الله عز وجل يخرج يقنعك به، لا ابدا، خرج فبين. حتى قال ابن الجوزي رحمه الله وذكر عن بعض اهل العلم انه اكره عند السلطان فاقر، قال القرآن كلام الله، ثم خرج على اعين الناس وقال يا غلام ائتنا بالحمار فقد كفرنا بالله. عايز يقول للناس الرسالة دي ان القول بالخلق القرآن كفر، لكنني اكرهت. فدخل عليه يحيى بن معين فكان يأتيه عن يمينه فيعرض الامام عنه، ويأتيه عن يساره فيعرض الإمام عنه، فقال يا أحمد والصحبة الطويلة، احنا طول عمرنا بطلب العلم سوا، طول عمرنا أصحاب، تهجرني بعد المحنة بالشكل ده؟ فكان يحيى بن معين يعني يتأثر بذلك رحمه الله، وهو الإمام الكبير جدا. ولما مات يحيى بن معين رحمه الله تعلمون كانوا حملوه على السرير الذي حمل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال والصحبة الطويلة، فأعرض أحمد ولم يكلمه. شوف تصرفات أهل العلم كان شكلها إيه، ما كلموش. فخرج من عنده ثم جلس على باب البيت، فخرج خلفه ولد أحمد عبد الله بن أحمد، أظنه عبد الله بن أحمد، فقال له يحيى، طبعا عبد الله بن أحمد خارج عشان يطيب خاطره معلش يعني، وده إمام مش صغير، فقال له ماذا قال أحمد بعد أن خرجت؟ شوف خد بالك. وكان يحيى بن معين قد احتج بقصة عمار بن ياسر، عارف انت عمار بن ياسر ولعوا فيه حرقوه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم كاسف البال متربد الوجه، فقال له النبي ما لك يا عمار؟ قال يا رسول الله ما زالوا بي حتى احرقوني، ثم قالوا لي اكفر بمحمد فكفرت بك، او قالوا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسببتك، او قال كلمة الأحوال، فقال كيف حال قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، قال اذهب فإن عاد عدت. القصة دي ذكرها يحيى بن معين للإمام أحمد رحمه الله عشان يطيب خاطره، برضه الإمام أحمد بكلموش. فلما خرج من عنده خرج خلفه ولده عبد الله، فقال يا عبد الله ماذا قال الإمام بعد أن خرجت؟ فقال يقول يحتج بقصة عمار. الإمام أحمد ده بيكلم ابنه بعد ما يحيى خرج، كأن الإمام أحمد بيتعجب يعني، وده زمان أحمد بن حنبل، شوف أنت بقى النهارده تعجب قد إيه لما تسمعه. ثم قال له يحتج بقصة عمار بن ياسر، وقد قال عمار، خد بالك من كلام الإمام بقى، وقد قال عمار مررت عليهم فوجدتهم يسبونك فسببتهم فضربوني، ضربوني أنا بعيني، فضربوني وما زالوا بي حتى قيل لي أن أسبك فسببتك أو قال كلمة نحوها. فلما سمع يحيى لهذه الدقيقة أخذ يقول أحمد إمام المسلمين، أحمد إمام المسلمين. هي إيه الدقيقة اللي في الموضوع؟ إن الإمام أحمد عايز يقول له لا، ده عمار بن ياسر وقع عليه الإكراه عينا، يعني عمار صدع بالحق، معدي عليهم لهم بيشتموا النبي، راح شتمهم وقال لهم أنتوا كفار أصلا وأنتوا حطب النار، فسبهم كما سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حدث هذا راحوا قايمين عليه ومسكوه ضربوه وأشعلوا فيه النار. يبقى صدع أولا وبعدين حصل عليه الإكراه فرجع عما صدع إليه، يعني لهم أنتم الذين على الباطل وأنتم كفار ورسول الله هو مرسل من عند الله وكذا، فلما ولعوا فيه أحرقوه، سب رسول الله فسبه، تؤمن بهذا الجعل؟ فآمن، قال آه أؤمن بهذا الجعل بس عشان تسبوني حرقوني. يبقى هنا الإمام أحمد يقصد يقول إيه؟ يقصد يقول أن الإكراه إنما يكون عينا بعد الصدع بالحق، تصدع بالحق اول ما تلاقي خلاص السيف على رقبتك تقوم ايه، تقوم ممكن بقى يجوز لك عندها ان تقول هذا. عشان كده بنقول ان ده اللي بيفتح برضو ده محتاج نقصله، هو باب العقائد التي تؤدي بقائلها الى ان يخرج عن الاسلام. ممكن نقولها عشان المصلحة العامة والكده ولا ايه بالضبط؟ وده يخرج لنا هل المصالح والمفاسد يعمل بها في مسألة الاعتقاد ولا لا. وعندي في ذلك يعني عندي في ذلك أثار. من هذه الأثار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه، لما كان في يوم الأحزاب كما ذكرت لكم، والله عز وجل ذكر يوم الأحزاب بالشدة على المسلمين، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، شهد الله عليهم انهم زلزلوا زلزالا شديدا. يبقى كانوا في محنه محناء. شوف اللي حصل بقى، نظر النبي صلى الله عليه وسلم، في عندنا 10,000 قاعدين بره واحنا جعانين وعطشانين ومش قادرين، بالوصف اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفه انه زلزالا شديدا، في 10,000 انسان في الخارج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كثيبة الناس؟ 10,000 دول أكثر عدد فيهم تبع مين؟ قالوا تبع هوازن. قال ومن عليهم؟ مين أميرهم دول؟ قالوا عيينة بن حصن. وعيينة بن حصن الفزاري يا أخوانا ما كانش اسمه عيينة اسمه الحقيقي، إنما هو كان يحصل له زي جلطة كده فجاله شلل نصفي، فنص وشه تشل فعنيه برزت بزت لبره كده، فسموه عيينة عشان كده، يعني ده عيب فيه في عيينة. وطبعا انا بقول الكلام ده عشان هحتاجه بعد كده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من عليهم؟ قيل عيينة بن حصن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وجلس معه في جلسة واتفق معه اتفاق. خد بالك من الاتفاق ده، الاتفاق هذا يدور على ان ترجع بهوازن يوم يبعث قريش. وانا عايز اقول لك حاجة، ده الحل العسكري الوحيد، وانا برضو قلت الكلام ده في الحلقة الاخيرة قبل هذا الانقطاع، ده الحل العسكري الوحيد، مفيش حل تاني خالص، لكن خد بالك منه بقى. قال له ترجع واعطيك ثلث تمر المدينة، ممكن؟ قال له ممكن. جابوا العقد، جابوا ورقة اهو هنكتب في الورقة، وقعدوا بالفعل كتبوا الكلام ده وفضل ان احنا نوقع عليه ونصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس، انا عايز تاخد بالك بس من الموقف ده، المصلحة العظيمة، وان عيينة لو رجع ممكن نستأصل لو عين قعد بالجنود بتوعه، لان بني النضير كمان نقضوا العهد في بني قريظة، نقضوا العهد في الداخل.
فمعنى ذلك ان ايه؟ ان احنا بقينا من فوق ومن تحت واولادنا في الداخل بيموتوا على ايديهم، لان اليهودي ملوش عهد ولا امان ولا راجل حتى، يعني ما فيهوش رجوله، يخون كده وما عندوش مشاكل خالص. والمشركين في الخارج قوه جامده جدا، واحنا ما عندناش حاجه خالص زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصف. كتبنا العقد، خلاص هنبرم العقد. قاعد النبي عليه الصلاه والسلام وبجواره سعد بن معاذ، وبجواره على نحو على الناحيه الاخرى سعد بن عباد، وهم قاعدين. خد بالك، دخل اسيد بن حضير رضي الله عنه. فلما دخل اسيد وجدوه قد اتسعت عينه وعلى صوته، ثم نظر الى عيينة وقال: يا عين الهجلس. تعرفين يا اخواننا ايه هو الهجلس ده؟ الثعلب. والثعلب عند العرب كان ادون من الكلب، يعني الثعلب ده كان يذم، انما الكلب كان يمدح، حتى كان يسمه، ممكن يسمي ابنه كلب. ليه يسميها كذا؟ لاخلاص الكلب ووفاء الكلب وحاجات زي كده. فلما الواحد يقول للتاني يا عين الكلب، شوف بقى لما انت قلت الواحد كده هيغضب قد ايه؟ ده عندهم الثعلب اخس من الكلب بقى كمان. قال: يا عين الهجرس، اتمد رجلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين يديك؟ والله لولا ان يجد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم لرويت حربتي من دمك. وده موقف حذيفي اهو، خد بالك، ما دخلش بقى عيينة لما لقى المخالفه دي. عيينة ابن حسن قاعد ماجد رجله في وش النبي. انا عايز اقول لك على حاجه، ان من الممكن جدا ان يمد رجله كطابع العرب. مش العرب كانوا زي ما خرج اليه بعض من خرج الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه وكان بيمسك ناحيته؟ ما هو ده من عاده العرب كده، وهو بيكلمك عشان يطيب خاطرك كده، يعني يلين الكلام بينك وبينه، يمسك لحيتك ويشد لحيتك. ممكن، فمن طبعي ان انا قاعد مدد رجلي وما فيهاش حاجه يعني. ما وبعدين كمان انا دخلت لقيت النبي ما زعلوش ولا حاجه عليه الصلاه والسلام، يبقى المساله ماشيه. ومعلش بقى ماشيه حتى لو كان فيها مخالفه، معلش اصل عشان خاطر زي بتاع اليومين دول، لحد ما ضاع الدين، ما بقاش في دين خلاص، قل ان تجد بقى الاصول دي بهتت علشان خاطر معلش المصلحه تقتضي. خد بالك، فلما قال مقالته ورسول الله جالس ساكت، عندها انتفض سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله. هو سعد بن معاذ طبعا كان قاعد ساكت على مضض، فانتفض يومها وقال: يا رسول الله، هذا الامر وحي اوحاه الله اليك، فلا نتقدمه ولا نتاخره، اما مع الحرب؟ فقال رسول الله: بل الحرب، ده حل عسكري انا رايته، ده الحرب. فقال: يا رسول الله، اذا كانت حرب بقى عايز اتكلم. واسمع الى قولة معاذ رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، ان هؤلاء، ما قالوش حتى عيينة ولا فضيلة الاستاذ عيينة ولا سماحة الاستاذ عيينة ولا حاجة خالص، ولا يبقى قاعد جنب الرجل يقول له قداسة الاب، ما حصلش الكلام ده ابدا، واخونا في الانسانية والحاجات اللي بتنقض الاعتقاد عشان نبين السماحة. وانت ممكن، انا ممكن اسامحك في شتى الامور، واحنا يعني شايفيننا بنموت بعض مثلا. قال له: ان هؤلاء كانوا لا يطمعون ان يأخذوا منا تمرة في الجاهلية الا ان تكون قرا، يعني ما يعدل الضيف نزل، الا ان تكون قرا او ان تكون هدية، افنعطيهم الان يا رسول الله وقد اكرمنا الله بالاسلام؟ ده الكلام بتاع الانسان اللي حاسس ان الاسلام اكرمه فعلا، مش حاسس ان معايا بضاعة ومستعد افرق، اديهم دلوقتي وربنا اكرمنا بالاسلام؟ مش ممكن. راح النبي صلى الله عليه وسلم مديله ورقه، دولت خد الورقه، فاخذها معاذ ومزقها، فقام عيينة مغضبا، خد بالك بقى، ثم قال: والله ان التي تركتم لهي خير لكم مما اخذتم. راح واخد بعضه ماشي، قال: انتوا يعني عملتوا معايا كده، طب اللي انتوا سبتوها دي بقى كانت احسن لكم، وهتشوفوا احنا 10,000 واقفين بره وانا شفتكم كمان، ده انتوا مش لاقيين حتى تاكلوا، وكل واحد بيربط الحجر على بطنه من اول النبي صلى الله عليه وسلم لحد اخر الصحابه. وهو ماشي قال له بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: اتتهددنا يا علينا؟ تتخوفنا؟ والله لنقاتلنكم عليها وكذا وكذا، وقال له كلاما نحو هذا. فخرج عيينه كانه لم يأبه لا، بس خد بالك بقى، وهو خارج عيينه، والكلام ده ذكره الذهبي في سيره، وهو خارج عيينه
وغيره. راح قايل للي جنبه اللي كان معاه قال إن هؤلاء لا يغلبون أو قال لا يرجعون، اللي زي دول مش هيرجعوا أبدا. فيئس منه انك بس كنت تقف قدامه شوية تقول له لا لا مش هأقرك على المادة دي، لا لا، وإلا أنا أخرج وأقول للناس أكرهونا وإحنا ما نقدرش نضحي بده. كانت المسألة مشيت. القصد أيها الإخوة إن ده موقف حذيفي. شفتوا وقف إزاي سعد بن حضير؟ متثبت. شفتوا وقف إزاي سعد بن معاذ؟ متثبت. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر طبعا مش معقول يكون عد عليه، لكن هو عليه الصلاة والسلام راعى أن يشفق على هؤلاء. ممكن يبقى في حل عسكري، وده حل عسكري صرف يعني. الحقيقة ان من الممكن ان احنا اهادنه الان هدنة مؤقتة بس، يعني تاخد كده وبعدين السنة الجاية ممكن اقول لك خلاص انتهى ونقطع الامر ده مع بعض، وتعلم وانت بتعمل معايا الهدنة ان مفيش بيني وبينك ود ومطمعش فيه ان انا واقف معاك ولا حاجة يعني. هذا موقف. موقف جعفر رضي الله عنه يوم كان في الحبشة. المسلمون الاسلام في الحبشة ايها الاخوة كان ايه؟ كان هم سلة المسلمين اللي هجروا الى الحبشة بس، فيش اسلام تاني. فخرج عمرو بن العاص رضي الله عنه وعبد الله بن ابي اميه وقالوا هننزل على النجاشي ونقول له ان هؤلاء يسبون عيسى، لما هو موجود عندنا في القران في وصف عيسى عليه السلام بانه عبد. قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. فلما نقول له انه عبد وانت بتقول انه اله، يغضب النجاشي عليهم ويسلمهم لنا او يموتهم. فأخبر بذلك جماعة الصحابة هناك، فقالوا كيف نفعل؟ بكرة النجاشي بعت لنا النهاردة بالليل، بكرة 9 الصبح تبقى عندي مثلا يعني. كيف نفعل؟ ودي دولة عظمى ما عندهمش، واحنا كنا مستضعفين ومتشردين في البلاد اهو. كيف نصنع؟ عارف سيدنا جعفر قال ايه بقى؟ خد بالك، المصلحة تقول ان انا اروح له، والله لو سألني في اي حاجة اوري يعني، هيقول لي اي كلمه هقول له معلش اصل ممكن دي تمشي كده ودي تمشي كده ومعلش عشان ده احنا عايشين مثلا، ده اللي هيستاثروا الاسلام بالبلد، يبقى هتبقى ان الحبشه ما فيهاش مسلمين خالص، وبعدين احنا ما عندناش حته ثاني. هو ده المكان اللي اختاره ليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هو ده احسن مكان بعيد عن مكه، كل الاماكن زي مكه واشد وانكى، ما فيش الا المكان ده، يبقى معلش عشان ننصر الدين وناجل الموضوع ده. خد بالك بقى، فقيل لجعفر كيف تقول كيف تقول؟ قال انا اميركم غدا. وفين؟ قالوا له نعم، مش انت امرنا بكره هتعمل ايه؟ شوف جعفر قال ايه رضي الله عنه، قال والذي نفسي بيده لئن سالني لاصدقن. يعني هتصدقن تقول له ايه؟ العجيب بقى ان الروايه ما بتقولش ان هم قالوا، هتقول له ايه؟ لاصدقن، بس احنا كنا طالبين منك كده. قال برجل واحد. فلما كان من الغد قال له عمرو بن العاص سله ما يقول في عيسى. فقال له النجاشي ما تقولون في عيسى؟ فقال بسم الله الرحمن الرحيم كافى يا عين صاد، وذكر له صدر سورة مريم. مش هو مثلا يبقى قال له ايه رأيك في كيف عظم القرآن؟ انا مش عايز اذكر ده يا اخوة، لان ده الواحد بيتجاذب. اذكر لكم ذلك من باب النصيحة في زمن الفتن، ولا نكف عن غيرنا لحسن نبتلى بمثل، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يسبق بنا الفتن. لكن أمر ممد أني أبص ألاقي فيه برنامج واحد قاعد وجنب واحد قس، وإنت قد سمعنا ما قال القرآن في حسن الخلق ونريد أن نسمع ما يقول الكتاب المقدس. على ده الكتاب المقدس ده عندنا مش مقدس. ليه؟ لأنه محرف. الإنجيل كإنجيل كالإنجيل الذي نزل من السماء مقدس لأنه أنزله الله عز وجل. اما الانجيل الان اللي موجود واللي بيتوزع في المترو ببركة الحريات اللي في الدستور، الانجيل اللي موجود بيتوزع في المترو ده على المسلمين كده عيانا والناس بتقرأ منه كما شاهد ذلك كثير من الاخوة قاعدين يقروا، العالم بتقرأ وبتعلي صوتها وكده، ها يعلي صوته بقى بالترانيم. الانجيل ده محرف والله عز وجل شاهد عليهم بهذا. فأنا بقاعد في مجلس ويقول له الكتاب المقدس وانا قاعد كده اقره وسمحت حضرتك وفضلت حضرتك، ده حاجة طبعا في الحقيقة. احنا كويس جدا ان الله عز وجل يطعمنا الى الان، بالله يأكل لحد النهاردة كويس جدا، ده من رحمة الله عز وجل وفضله سبحانه وبحمده، وإلا فيعني ده دي أمور تستحق عقوبات عقوبات يعني. ما تقولون في عيسى فتلى عليه، طبعا في هذا المجلس قال له فاب احنا دلوقتي سمعنا هو بيتكلم والرجل بيمدح ان المسلمين لهم تاريخ مشرف، واحنا فعلا كده، وكم عفونا عنهم لدرجة ان ابن الاثير زعل من صلاح الدين الايوبي، قال يعني كان الاسرى بتوعنا بيقتلوهم الصليبيون وصلاح الدين بيعفو عنهم ويديله فلوس وهو ماشي كمان يعفو عنه ويقول له معاك فلوس تروح، لا معيش يديله من جيبه. تصور ابن الاثير قال له لا ده العفو ده ما احنا كنا بنقتل على النحو الاخر، كان عندنا عفو بشكل مشرف جدا جدا. فقد سمعنا هذا الامر. طيب عايزين نسمع منك بقى كيف عظم القرآن مريم البتول وعيسى عليه السلام. لما اسأل انا هذا السؤال ما اقولش بقى لا خلينا من ده وانا اتواصل في منظومة حسن الخلق، لا ده وجب الامر بقى. لما نقول كده نقول عيسى عبد وحاشاه ان يكون الها، ويستنكف ان يكون هذا، ويستنكف ان يعبد الا الله، ونتكلم ونصدع لما يؤذنا التوحيد نؤذ اليه زرافات ووحدان. قال له تقول ايه؟ راح قال له على طول دغري تلا عليه صدر سورة مريم، راح نازل النجاشي ومسك سعفة من الارض حتة قشايه كده وقال والله والله ما انقص القرآن من عيسى قدر هذا، ما نقصش في عيسى حاجة، هو كده حقه، هو حق عيسى، هو ده بالظبط اللي اتقال اللي حصل. عشان كده لما سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان وقتها على الكفر والشرك فقال له انا اريدك ان تسلمني هؤلاء ونقتلهم وكده، فضرب النجاشي انف نفسه، وفي روايات انه ضرب انفه يعني انف عمرو بن العاص، اول ما قال له سلمهم لي انا سلمهم لك راح مديله في مناخيره حتى سال الدم، وقال عمرو فوضدت اني في باطن الارض. لكن الشاهد ايها الاخوة مش كانت المصلحة تقتضي ان جعفر رضي الله عنه ما يقولش كده احسن له، واحنا جماعة المسلمين بس اللي موجودين في الحبشة، ومع ذلك صدع بهذا. الظاهر بيبرس لما جاء التتر، وانا بقول لك ايه دول الحزيفيون اللي بيطلعوا في المعاطف يفهمونا، يطلع يصدم، لا بيبين ولا بيمشي ولا ليه فكرة مختلة، لا ابدا فكره عتيق. طلع الامام الظاهر بيبرس، تعرفين ان سيف الدين قطز طرد واجه التتار في موقعة عين جالوت، وبعدين قتل بعد كده قطز، وبعدين كان بيبرس، وقيل انه هو الذي قتله يعني. المهم لما جاء بيبرس عايز اكمل القتال واكمل طرد التتار، وانا عايز اقول لك ان التتار دول مش زي اي عدو. تتار ايها الاخوة خذ المعادلة دي عندك كده معادلة صحيحة متفق عليها وان لم تذكرها كذا، التتار يساوي موت حتمي، موت، بيدخلوا البلد يخربوها كلها، قتلوا في العراق ما يقرب من 2 مليون انسان، حتى قال ابن كثير رحمه الله في تاريخي فحمل الهواء نتن ريحهم، شال نتن الريح بتاع الموت ده وشالوا، فكان الوباء بالشام، الهواء مشي لحد فلسطين من العراق لفلسطين، دخل الوباء في فلسطين. تصور امال بقى اللي قاعدين نفسهم، بيقول لك الراجل كان بيستخبى في الابار التي تصرف بتنصرف فيها اللي هو لما يقضي الانسان حاجته زي المصارف كده عندنا، كانوا بيستخبوا تحت، بعد ما لقوا الصوت هدي ومفيش صوت فتحوا الابار عشان يطلعوا بقى يشوفوا الاحوال ايه، كان الرجل منهم اذا ارتفع بعنقه مات من شدة النتن بتاع كسرة الموتى اللي موجودين. كويس كده؟ فعرض بيبرس طبعا البندقداري، بيبرس اللي هو مولى علاء الدين البندقداري، عرض بيبرس ان يقاتل هؤلاء، قال يا جماعة احنا ما عندناش فلوس، مفيش فلوس في الدولة، عاوزين نجمع من الناس ضريبة، الضرائب دي لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، فما قدرش تقول لحد هات فلوس بالعافية الا بنص شرعي، النص الشرعي ما جاش الا في الزكاة بس، اقول له هات فلوس غصب عنك في الزكاة. فقال له ديني اراد ان هو يجمع الضرائب لان ما فيش فلوس في الدولة ويجب علينا ان نقاتل هنا اذا قد حلت الضريبة اللي هو زيادة بقى عن فلوس الزكاة. خدوا من الناس بس نسأل أهل العلم الأول. الدولة كانت نشأة كده، مفيش قرار بيتاخد أبدا إلا ما يجي أكابر أهل العلم في البلد يقولوا، أكابر أهل العلم في البلد بيقولوا، يعني لما يقولوا كده يقولوا حيلوا على طول. في إيه؟ امضوا يا جماعة على الكلام ده. مضى الفقهاء الكبار قال لهم بقي منكم أحد؟ قالوا نعم كبيرنا. مين كبيركم؟ قالوا له النووي. قال ائتوني به. والنووي كان كثير المعارضة البيبرس، كان بيبعت له يقول له فين الناس الجعانة ما خدتش مرتبات وخرج ما خرجش والأكل والشرب، وكان يظاهره كثيرا لدرجة أنه كان يعني متضايق منه. فجاب النووي قال له أنت مش توقع؟ طبعا أنا عايز أقول لك على حاجة، النهارده لو ان الظاهر بيبرس اراد ان ياخد فلوس من الناس كده مدوا له وجه حق عشان يقاتل التتار، مش نقول له خد ولا يخش يموت البلد كلها؟ خد قرشين وما تموتناش، يعني دي قضيه المصلحه ايه؟ بس خد بالك بقى. فقال الامام النووي رحمه الله لم ما منعك ان توقع مع الناس؟ عايزين نحارب التتار، ما وقعتش ليه مع الفقهاء؟ شوف النووي قال له ايه. قال ايها الامير انني اعلم انك كنت مولا، قال له انت كنت عبد اصلا مش حر، بس هو بقى لما مات الاحرار بنو ايوب والجماعه دول لما بقيت انتوا المماليك. فقال انك كنت مولا عند الامير علاء الدين البندقداري، واني لاعلم، طبعا هي كلمه كنت مولا مش شتيمه، مش عايز يشتمه لكن عايز يفهمه ان انت اصلا من اموال الدولة، انت شخصيا من اموال البلد. قال ثم اني لاعلم ان عندك كذا وكذا عبد وكذا وكذا اما، عندك 100 200 300 500 عبد واما، ولكل منهم حصته من الذهب، فاذا بعت هؤلاء جميعا وانفقت هذا كله، ليه؟ لان انت ما ينفعش تمتلك، اصل انت مملوك اصلا. وانه عايز يقول له كده، ده الترتيب الفقهي. تخيلوا يا اخوة ان دي فتوى يفتيها الانسان الامير، تصور ده لو كان في هذه الاوانه كان قال له انت ما تفهمش في السياسه، وفي سياسه يتقال فيها الكلام ده؟ لكن شوف كيف افتى، ما دول مش هؤلاء الذين نقتدي بهم. كما قال السبكي رحمه الله كان في النووي ثلاث خصال تضرب في احدها اباط الابل. كان في ثلاث خصال، الراجل اللي فيه خصله واحده منها بيتسافر له، النووي كان فيه الثلاثه كلهم. أئمة يقتدى بهم. فقال النووي رحمه الله إذا بعت هذا كله ثم بعت نصيبهم من الذهب ثم فعل الأمراء هذا، الناس اللي حواليك دول، ثم لم نجد بعد ذلك في خزانة الدولة ما ننفقه، كتبت لك بجواز الأخذ من الناس، أما دون ذلك فلا. عندها تلمظ بيبرس، بيبرس بقى كان أسد الحقيقة، فعندها تلمظ يعني اخرج لسانه ولعق شفته زي ما بيعمل كده انه متغاظ، طلع لسانه وفضل ياكل في شفته كده. ثم قال له اخرج لا تسكنني في بلد، ما تقعدش معايا. فقال له النووي السمع والطاعه، ثم خرج من عنده وتركه على ما هو عليه. بعد كده النووي روح ومات. قال له هترجع امتى؟ قال هرجع بعد 100 سنه، كانه كان يتنبأ بموته، يتفرس في موته رحمه الله ورضي عنه، فمات بعده. القصد أيها الإخوة، انظر إلى هذه الفتوى كيف كانت موقف حذيفي، وإحنا نتمنى هؤلاء الحذيفيون الذين يقفون في هذا الموقف المعتدل ابتداء مش انتهاء، نريده ابتداء، موقف المتثبت. والأمثلة في ذلك كثيرة جدا، أنا لا أريد أن أكثر بها، فأنا عاوز أقول أنه نريد طائفة الحذيفيين التي تسقط هذا الأصول على الواقع وتخرج لنا الواقع. قضية المصلحة والمفسدة في أبواب يغلق الباب فيها، وتكون المصلحة هي ما يراه الناس عين المفسدة، زي ما قلت لك كده، المصلحة أن أقول للبيبرس لا، لا تكون سنة من بعدنا بفتوانا للناس في أجيال ستأتي من بعد ذلك تأخذ منها هذه الأموال وعندك هذا القدر من المال. المصلحة في ذلك أن تقول من هذه الأبواب، أبواب العقائد التي ينبغي أن تحط. وقبل أن أغادر هذه الفائدة لازم أتكلم عن الطامة التي ضربت بلادنا، وهو الإذن للشيعة الرافضة أن يطرأوا بلادنا ولو كان بالمايو، ولو كان على أنه هو سياحة وحاجات زي كده. لأن الشيعة أيها الإخوة موت زؤام عاجل، ما وجدوا في موضع إلا أخفقوا، والتاريخ خير شهيد. وهؤلاء القوم، هؤلاء القوم لا يخرجون ولا ينبتون إلا على المسلمين أهل السنة، إنما ترى يتحالف مع اليهودي ويتحالف مع النصراني ويتحالف مع المجوسي، هو مجوسي، يتحالف مع كل الملل عشان يهزم أهل السنة، والتاريخ طافح بهذا الأمر. وأنتم قد رأيتم في الساعات الفائتة أني امرأة ممثلة، وكلمة ممثلة دي صبة، سيبك بقى من الموضوع، لأن زي ما قلنا كده في زمان ينبغي أن يكون فيه المواجهة بالحقائق، الحقيقة كده مفيش مجاملة. الإنسان الناس الذين يتحامقون ويقولك احنا نريد أن نعقد صلحا بين الشيوخ وبين صلح على ايه؟ زعلان مني زعل شخص يعني؟ ما تزعلش، تقضي المروءة أن نمد جسومنا جسرا فكل رفاقنا أن يعبروا. زعلان زعل شخصي؟ لا أبدا، أنا أعتذر لك طالما زعل بيني وبينك، لكن زعل في دين عايز نشهد لك أن المرأة إذا ضاجعت الرجل أمام ملايين الدنيا تبقى لها كويسة، واللي ده عمل جميل جدا، عمل بيسر الأمة وبيفهم الناس يعملوا إيه، اللي خلى المجتمعات تردت إلى هذا الحضيض وأنتم ترون، مش ممكن أشهد لك بهذا. فدي صارت اليوم صبة من نفس الباس، هناك الفن البناء، احنا عايزين الواقع، في بناء في الواقع، مش عايز كلام خيالي زي ما كان زمان يقول لك كده، كل ما يتحدث في امر يفضل يفلطه لك لحد ما لا تستطيع ان تمسك منه شيئا، واذا كان فلا بد، وان لم يكن فحرام، وإلا اذا كان ما تفهمش حاجه. الواقع بخلاف هذا ايها الاخوه. يعني هذه امرأة معدن الوسخ، كنا لازلنا شبابة ونراها في احضان الممثلين وعارفين، وكان فاضل سنة وتبقى عارية تماما، ويبقى هذا المشهد مشهد اباحي تماما. لما يطلع معدن السفل يتكلم عن معدن الطهر، ده بريد من برود الشيعة، خلاص هتنزلوهم هنا يا جماعة ونزلوا بالفعل، خلاص نقدر احنا بقى نتكلم، يبقى من خلال صور هيئات، الصور لما تبدو ممثلة ملاش دعوة بالموضوع ده، بس تصدع عليك بهذا وانت عندك كاتب له بايدك حرية التعبير بايدك اللي هو الانجاز، الحرية دي بقى يبقى حرية، خلاص يقول تقول اللي عايز تقول. فتخرج المرأة وتنطق تقول ستنا عيشة عيشة، وهذا التسهيل إن لم يكن لحفظ الوزن في السجع أو القافية فهو سب في غايته في أكثره. عيشة ويدي عيشة، ما أصل متربين بربوها بني قريظة، لأن الكلام ده يحدث لأنها وجدت منا نحن التساهل، نحن نقعد بقى نقرر. من الممكن جدا ان يدخل هؤلاء، اصل معلش عشان خاطر اصل معلش برضو معلش اللي احنا شغالين فيها بقى لنا سنين، دي السنين القريبه دي المعلشات دي خلت الناس فتح لهم هذا الامر، تقول ده على الملأ، على ملأ من الناس. تقول ذلك على ملأ من الناس، ربها بنو قريظة، وده عرض النبي عليه الصلاة والسلام. والسهم الذي يصيب عائشة رضي الله عنها يمرق منها إلى رسول الله رأسا، وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعاملة في مثل هذا كانت ينبغي تكون بمنتهى الحزم، دي امرأة أنا تصورت في خيالي أنها تؤتى كده تلبس الأفرول وتتمد على رجليها لحد ما تعرفش تمشي بعد كده، فتعلم أن ما فيش حاجة اسمها حريات مع النبي، لكن في الحقيقة هي رأت ان احنا بقى لنا رؤية، كنا زمان ما عندناش الرؤية في الشيعة، هي الشيعة كلمة واحدة، اياك ان تقترب، ممنوع الاقتراب ولا التصوير ولا الكلام ولا النهاردة بقى في رؤية للشيعة، لا ده نازلين سياحة شاطية، وكأن السياحة الشاطية دي حلال، يعني هي دي حلال من الشيعي ولا الفرنساوي ولا الالماني ولا
وأعجب ما تسمع من هذا، لأني أنا كما أقول لك أن العتب مش شايع. احنا عايزين الموقف الحذيفي. فين الموقف الحذيفي؟ هنا ما كانش موجود، كان اللي موجود موقف تسهيلي، أن ممكن ومعلش لحد ما قال بعضنا أن خلاص ما دخلهمش ونبوع، وقد أراك الله عز وجل. ده الكلام ده عيب كبير جدا، أن الله عز وجل قد أراكم كيف ينزع الظالمين، اللي كنتش تحلم ولا يدور في خيالك أنه يتحرك. ولما خرجت إليه تكلمت إلى بعض أطرافه على استحياء أن يصلحها. حد كان يدور في خياله أن ينزع الرجل؟ فلما نزعه الله عز وجل وأظهر لك قهره سبحانه وبحمده، ثم تيجي بعد كده تظن أن الذي نزع هذا الطاغية لا يستطيع أن يطعمك؟ الله، وهي إيران الآن بقت تطعمنا من جوع وتؤمننا من خوف. ما احنا بقى ايام الدستور لك عشان الامان يا جماعه، في مواد بس مش ممكن ابدا، عشان الامان، عشان تامن. ومن يومها ما ذاق الناس للامن ذواقا، وديك هترجع كره اخرى في طلباتك، نحذف لك ايه بس مشينا وريحنا. وبقى سرتنا على كل لسان الحقيقه. ومره اخرى معلش نسهل لهؤلاء، اصل دي بحجج والوقت أضيق الآن، يعني الإخوة أخبروني أنه تقريبا انتهى من أني أستعرض هذه الحجج، ولعلني أستعرضها مع كلام في الحقيقة ما يستطيع المرء أن يقوم به، ومحدش يقول أن دي مسألة، أصل مسألة بقى وقع فيها الخلاف والنظر لأن دي محل نظر. لا أبدا، لا يطلق على الخلاف خلاف إلا إذا كان له محل من النظر. إنما أنا أقول لك طب ما دخلهمش ونجوع، ده من إيه الكلام ده؟ يعني هو ده له محل من النظر أن يقال هذا؟ أن يقال لا ما تدخلوش؟ أصلي هو في الحقيقة أخبر المؤرخون، طبعا من أهل زماننا في الحقيقة، حاشا المؤرخين بتوع زمان يقولوا كده، يعني أخبر المؤرخون أن الفاطميين قعدوا 200 سنة في البلد ما طلعش ولا واحد مصري دخل في التشيع. وأنا أريد أن أقول لك شيء أختم به لك وتخليه في ذهنك إلى الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وجل ولقيتك، تخليك فاكر الكلام ده كويس قوي. قياس الحقب التاريخية بعضها على بعض زيغ. ما ينفعش أبدا إن أنا أجي أقول لك والله أنت انتصر صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين وفتح بيت المقدس يبقى روح افتحه. ده ممكن يمشي، ده غلط زيغ. الأصل إن أقول لك القرينة إيه؟ أن صلاح الدين الأيوبي لما انتصر، شخصية صلاح الدين الأيوبي بيقرأ 10 أجزاء قرآن في اليوم. كان فقيها شافعيا. صلاح الدين الايوبي كان يسمع القران، كان يسمع القران لا باذن راسه وانما باذن قلبه فيكون جسده كله اذانا. الراجل ده جاله غيبوبه عند موته، فكان بيصحى من الغيبوبه يدوا له دواء ما يصحاش، فكان اذا سمع القران افاق، ولم يزل يقرر القران انه كان عليما حكيما، يقول حق حق حتى مات رحمه الله. ففتح الله عز وجل له، وكان من قبله نور الدين زنكي والمنظومه ديت. لو ما قلتش الكلام ده وقلت لك بيت المقدس فتح يبقى انت ممكن تفتحه، يبقى انا بضلك، لان في شخصيه انسان ينبغي. فلما اقول لك ايام الفاطميين ده ما حصلش واحد تشيع، يبقى احنا كمان مش هنتشيع في زماننا. لا ده غلط. اقول ايام الفاطميين حصل ايه؟ ما حصلش ان العلماء خرجوا يقولون ان ده ممكن يخش، واللي ما يقولش كده يبقى غلطان. لا، العلماء لما كان القرار سياسيا او كان احتلالا ودخل الفاطميين فاخذوا مصر قاموا في وجوههم فمات منهم خلق، عشان كده المسألة تحجمت. يبقى احنا لازم يقف هنا هو ناس يقفوا في القضية دي واقفين على حيلهم كده، لا يمكن يقعد ابدا، ليس لي اي مصلحة اخرى الا ان هؤلاء لا يمدون ولا يدخلون. فالقياس ده في الحقيقة قياس باطل. قول القائل انه لم يثبت ابدا أنه قد تشيع إنسان على عهد الفاطميين، ده كلام أيضا في نفسه غلط، ما ينفعش الواحد يحتج كده. تعرف ليه؟ لأن في الحقيقة مع الشيعة بالذات، لأن الشيعة عندهم أصل من أصولهم التقية. التقية دي إن أنا قبلك كده على حد قول دعبل، عدو راح في وجه الصديق، شريك في الصبوح وفي الغبوق، له وجهان، ظاهره ابن عم وباطنه ابن فاعلة عتيق، يسرك مخلصا ويسوك غيبا كذاك تكون اولاد الطريق. ده بيقابلك يقول لك اهلا اهلا، ولو عطوا له تقول له بكره عمر رضي الله عنهما، لما يكون قاعد بين اهل السنه. دون ذلك يشيع عنهما ما يريد في كتبه. عشان كده ما فيش واحد، وانا قلت الكلام ده قبل ذلك، تقعد في مناظره تقول له رايك ايه، ما قالوش رايك ايه،
انا اجيب له وصولهم واقول له كتبك بتقول، تبطل الكتب طلع الايات الخمسه بتوعك اللي في العالم يقولوا الكتب دي باطله وعندها نزعل لك ولن يفعلوها. يبقى لما تقول ما حصلش ما ينفعش الكلام ده مع الشيعة، لان ممكن واحد يتشيع ويقول لهم يا جماعه اهل السنه ودول اهلي انا تشيعت بيهم اعمل فيهم ايه؟ هيبهدلوني. والعلماء يشيعون بينهم ان الشيعة دول كفار لانهم يفعلون في عائشه رضي الله عنها ما ليس فيها، ويفعلون في القران وعقائد كده نذكرها لك فيما بعد. فاذا عمل كده اعمل ايه؟ يقولوا له خد التقية، اول ما تقابل ابوك قول له اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وترضى عن ابي بكر وعمر. فاذا خلوت قل ما شئت. طيب ان شاء الله. يبقى ده كلام لا يصلح. اخر شيء اريد ان اختم به، ان يراجع احد منكم كتاب الخطط للمقريزي، لا الحقيقة التاريخية بقى. يقول ان الشيعة قد اجبروا اهل السنة على الوظائف الدنيا، وكانوا قد جعلوا القانون شيعيا، فاذا اراد السني ان يقوم على القانون الشيعي، ان يقوم على القانون السني، فاذا بالقوم يؤذونه ويخرجوه عن وظيفته، يروح رفضيه تمشي بما لا نقول يبقى تترفض. فلما لقوا ان هم بترفضوا بيضيق عليهم تشيعوا. قال المقريزي رحمه الله: وقد تشيع تحت هذا الامر خلق كثير من اهل مصر. عشان الجماعه اللي بيقول لك ما فيش ولا واحد، ومش ممكن ابدا يا شعب مصري يا عالم، معقول في واحد فيكم هيطلع قال عن ابو بكر وعمر؟ انا مش هقول لك من الواقع، وانما اقول لك ما قاله المقريزي قديما ايام متانه الدين، فما بالك ونحن في هذا الزمان من الفتن. فان شاء الله عز وجل سيكون لهذا الحديث صله ان شاء الله، ان لم تكن صلات في الاسابيع القادمه ان شاء الله عز وجل. نسال الله عز وجل ان يسبق بنا واياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعصي الحبيب وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في